انتهينا إلى المقدمة الثالثة التي ذكرها المحقق صاحب الكفاية ضمن مقدمات الحكمة، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطر، أي أن لا يكون هناك مقدار من المطلق معلوم الثبوت، معلوم ثبوت الحكم عليه ومتيقن ثبوت الحكم فيه، ولو لكونه مثلا موردا بالسؤال أو منظورا إليه محل ابتلاء السائل ونظر الإمام. وجود قدر متيقن من هذا القبيل في مورد التخاطب جعله صاحب الكفاية مانعا من انعقاد الإطلاق، من هنا اشترط أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. وقال في وجه ذلك أن الدلالة الإطلاقية قائمة على أساس ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده، فلو كان مراده فيه زيادة وقيد ولم يبينه لزم الخلف ونقض الغرض، إذن فيستكشف من سكوته وعدم ذكره الإطلاق وانتفاء القيد ثبوتا. قال: وهذا إنما يتم إذا لم يكن هناك قدر متيقن، وأما مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب فلو كان مراده هو هذا المقدار المقيد وهو المتيقن، إذن كان قد بينه، إذ المراد بالبيان العلم واليقين، والمفروض أن هذا معلوم ومبين للمخاطر، فكونه في مقام بيان تمام المراد لو كان مراده هو المتيقن المقيد، كونه في مقام بيان تمام المراد غير منتقض وغير منخر من حينئذ، لأن تمام المراد الذي هو المتيقن بينه، أي أعلم المخاطب به لكونه معلوما على كل حال، فلا يلزم الخلف ولا يلزم نقض الغرض، لأنه قد بين تمام ما هو مراده وهو المقيد على فرض كونه متيقنا. قال: نعم، إذا فرض أن المتكلم لم يكن في مقام بيان تمام المراد واقعا، بل في مقام بيان ما هو تمام المراد واقعا، وفي مقام بيان أنه التمام أيضا، يعني حيثية التمامية وكونها تمام المراد أيضا في مقام بيانها، حينئذ لا يتم الإطلاق، لا ينخرم الإطلاق، يتم الإطلاق. توضيح ذلك أنه تارة نقول أن مقتضى ومفاد الظهور الإطلاقي هو أن المتكلم في مقام بيان تمام ما هو مراده بأن يكون تمام المراد مبينا واقعا، يعني معلوما واقعا وحقيقة وبالحمل الشائع، ولو لم يعلم المخاطب أنه تمام المراد. إذا كان الظهور الحالي بهذا المقدار فقط، أن يكون ما هو تمام المراد مبينا واقعا وحقيقة ومعلوما حقيقة، فلو كان مراد المتكلم هو المقيد المتيقن، إذن فتمام المراد طبيعة مع القيد، تمام المراد مبين واقعا ومعلوم واقعا. قالت: الأمر المخاطب لا يعلم أنه هل يوجد، هل هذا تمام المراد أو ليس تمام المراد، لكن ما هو تمام المراد معلوم له حقيقة، يعني يصدق أن تمام مراد المتكلم معلوم ومبين ومتيقن وواصل إلى المخاطب. فإذا كان مفاد الظهور الإطلاقي هذا المقدار فقط، وهو أن ما يكون تمام مراد المتكلم واقعا ولو من دون علم المخاطب، واقعا يكون واصلا إلى المخاطب، وهذا واصل إلى المخاطب، وإن كان المخاطب لا يعلم بهذه الحيثية فيما وصل إليه، لكن أصله واصل إلى المخاطب ومعلوم للمخاطب. إذن فلو كان مقصوده الحصة لما خالف ونقض ظهور حاله ونقض غرضه، أنه ظهور حاله لم يكن، حاله لم يكن بأكثر من هذا المقدار أن يكون ما هو تمام مراده واصلا إلى المكلف، هنا واقعا واصلا أوصله إلى المكلف. وأخرى يكون الظهور الإطلاقي أكثر من هذا المقدار، أنه في مقام بيان تمام ما هو مراده وإيصاله إلى المخاطب واقعا، وأن يفهمه أن هذا تمام المراد، صفة التمامية أيضا يوصلها للمخاطب، لا أن يوصل واقع المراد فقط، يوصل واقع المراد وتمام المراد ويوصل إلى المخاطب ويعلم المخاطب ويبين للمخاطب أن هذا الذي وصل إليه على صفة التمامية، بحيث حيثية التمامية أيضا تدخل في البيان، وظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيانها للمخاطب. إذا هكذا كان حينئذ هذا الظهور لم يستوفى بمجرد القدر المتيقن في مقام التخاطب، لأن القدر المتيقن غاية ما يصنع يجعل المتيقن واصلا ومعلوما، أما صفة أنه هذا هو تمام المراد ليس أكثر منه مرادون، هذه الصفة لا يصل ولا يعلم بمجرد وجود القدر المتيقن. فإذا كان ظاهر حال المتكلم بيان حيثية التمامية أيضا، لزم عليه أن ينصب قرينة على أنه لا يوجد غير المقيد غير المقدار المتيقن، هناك زيادة في الحوق وإطلاق في الحوق، وحيث أنه لم ينصب قرينة على ذلك فنستكشف الإطلاق. ومن هنا فصل صاحب الكفاية قدس سره في باب وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بين ما إذا كان ظاهر حال المتكلم ومفاد الظهور الإطلاقي مجرد كونه في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد فقط، ما هو تمام مراده واقعا يوصله للمكلف، إذا كان هذا المقدار فقط فالقدر المتيقن يضر بالإطلاق، لأن لو كان تمام مراده المقيد فقط المتيقن قد أوصله ولا يكون هناك نقض لغرض. ولو فرض أن المخاطب لا يعلم هذه الحيثية، حيثية التمامية، فإن المتكلم لم يكن في مقام بيان حيثية التمامية، كان في مقام بيان وإيصال أصل تمام المراد فقد أوصله. وإن كان الإطلاق مفاده أو ظهور الإطلاق ولو في موردين مفاده أكثر من هذا المقدار، أنه في مقام إيصال تمام مراده وإيصال حيثية التمامية أيضا، بأن يفهم المخاطب أنه ما هو تمام موضوع حكمه تمام مراده، حينئذ الإطلاق ينعقد حتى مع وجود القدر المتيقن، لأن القدر المتيقن لا يفي بإثبات حيثية التمامية التي يكون ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيانها أيضا. هذا الكلام غير تام، ذلك لعدة أمور يمكن أن يناقش بها في هذا الكلام. الأمر الأول أنه وقع خلط كأنه في هذا البيان بين عالم الجعل وعالم الفعلية والتطبيق. ما يقال من أن ظاهر كلام المتكلم، ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيانه يراد به عالم الجعل ومرحلة الجعل والحوق الذي هو مدلول الخطابات، فإن مدلول الخطابات الشرعية عبارة عن الجعول لا فعلية المجعول في الخارج. ما هو مفاد الخطاب؟ إنما هو الجعل، ولو لم يكن له مورد، لم يتحقق حين الجعل مورد ومصداق له أصلا في الخارج، مفاد الخطاب إنما هو نفس القضية الحقيقية المجعولة. وحينئذ لحاظ عالم الجعل لا، المتكلم استعمل اسم الجنس بحسب الفارق المطلق وهو اسم الجنس. يقال بأنه لو كان مقصوده في عالم الثبوت المقيد للمطلق معناه أن هناك زيادة في موضوع الجعل وإضافة في عالم الثبوت على عالم الإثبات، لأنه في عالم الثبوت في عالم الجعل في مرحلة الجعل المقيد زائد على المطلق، لأن المطلق عبارة عن ذات الطبيعة المأخوذة في موضوع الفوق، التقييد في عالم الجعل يعني الطبيعة مع القيد، مأخوذ في عالم الجعل في موضوع الجعل. ففي عالم الجعل دائما المقيد فيه زيادة على الطبيعة على المطلق، لأنه فيه طبيعة وإضافة القيد عليه. بينما في عالم المجعول المسألة بالعكس، في عالم لو نلحظ عالم المجعول والتطبيق والفعلية يعني انحلال الحكم إلى أفراده، دائما المطلق أوسع من أكثر من المقيد وأزيد من المقيد، لأن المقيد عبارة عن ثبوت الحكم في بعض الأفراد، والمطلق عبارة عن سريان الحكم في كل فرد فرد من الأفراد في مرحلة التطبيق والفعلية. إذن ففي عالم الجعل دائما النسبة بين المطلق والمقيد نسبة الأقل إلى الأكثر، بمعنى أن المقيد أكثر من المطلق، لأنه في مرحلة الجعل المقيد يأخذ الطبيعة ويأخذ القيد في موضوع جعله، فهو يأخذ مفهومين، بينما في المطلق يأخذ مفهوما واحدا وهو ذات الطبيعة. لكن في عالم الفعلية عندما ننظر عالم التطبيق والفعلية في الخارج، عالم الانحلال على الأفراد، تنعكس المسألة، دائما المطلق أزيد من المقيد، لأن المقيد عبارة عن الحصة وبعض الأفراد، والمطلق عبارة عن تمام الأفراد. هذا الذي نقول من أن المتكلم نستكشف من سكوته عن القيد، نستكشف بالدلالة الحالية التصديقية انتفاء القيد ثبوتا، وأن ما ذكره ليس بأقل مما يريده، هذا إنما هو كله بلحاظ عالم الجعل، لأنه عندما نلحظ عالم الجعل نجد أنه في عالم الجعل إذا كان المتكلم مراده المقيد، إذن ما ذكره أقل مما أراده، لأنه جعله فيه شيئان وموضوعان، يعني موضوعه مركب من شيئين، بينما ما أفاده شيء أحد هذين الشيئين الآخر سكت عنه. إذن فما هو المدلول بحسب الحقيقة والمفاد للظهور الإطلاقي؟ إنما هو عالم الجعل، ومن هنا يكون هكذا، يكون المقيد أكثر وأزيد من المطلق. ومن هنا أيضا نقول أن ظاهر كون المتكلم ما يذكره بمقدار ما يريده لا أقل مما يريده، هذه المقدمة وهذه الملازمة تتم وتصح، لأنه في عالم الجعل الأمر هكذا، يكون المطلق أقل والمقيد أكثر. والقدر المتيقن في مقام التخاطب الذي أبرزه المحقق الخراساني قدس سره مربوط بعالم التطبيق والفعلية والمجعول، وهو أن بعض المصاديق والأفراد للمطلق يكون على كل حال يعلم بثبوت الحكم له، لأنه مثلا قدر متيقن من داخل الخطاب أو من خارج الخطاب. العلم بأن بعض الأفراد من المطلق على كل حال مورد الحكم، يكون موردا للحكم لأنه مورد السؤال، أو لأنه مثلا محل الابتلاء، أو لأنه منظور إليه على كل حال، كون بعض المصادق معلوما ومبينا لا يجعل الجعل معلوما ومبينا، يجعل التطبيق والانطباق معلوما ومبينا. أما ما هو الجعل الذي هو مفاد الخطاب فهو بعد غير معلوم، لا يعلم أن هذا الجعل الذي جعله المولى وأراد أن يكشف عنه بهذا الخطاب، هذا الجعل هل هو جعل أخذ في موضوعه ذات الطبيعة، أو جعل أخذ في موضوعه الطبيعة مع القيد. وحينئذ حيث أن الخطاب ناظرا إلى الجعل وليس ناظرا إلى مرحلة الفعلية والمجعول، فالظهور الحالي الذي ذكرناه في إثبات أصل الإطلاق يكون محكما وقائما ومثبتا لمفاده، وهو أن هذا الجعل الذي أبرزه بهذا المقدار ليس في عالم الثبوت فيه إضافة، إذ لو كان في عالم الثبوت له زيادة وقيد لبينه في عالم الإثبات. ومجرد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب في مرحلة التطبيق لا يكون بيانا لزيادة القيد، لا يصلح أن يكون بيانا لزيادة الجعل، لزيادة الجعل في مقام الإثبات، فإن مرحلة القدر المتيقن مرحلة التطبيق لا مرحلة الجعل. إذن فما هو الجعل وما هو القضية الحقيقية؟ المتكلم لا يزال لم يبين ما يدل على وجود زيادة فيه، وإذا لم يبين يقال أن ظاهر حاله أن المقدار الذي بينه من الجعل هو المقدار المراد له أيضا ثبوتا من الجعل، وليس مراده من الجعل الذي هو مراده ثبوتا وجدا بأكثر مما بينه. القدر المتيقن قدر متيقن بلحاظ الانطباق، هذا معنى القدر المتيقن، قدر متيقن بلحاظ الانطباق. وكونه قدرا متيقنا بلحاظ الانطباق لا يصلح أن يكون بيانا لإضافة الجعل وأخذ قيد زائد في الجعل. إذن فبلحاظ ما هو مدلول الخطاب الذي ليس هو مرحلة الانطباق، مرحلة الجعل، هذا الخطاب أبرز المولى أخذ جزء أخذ الطبيعة فيه، وسكت عن بيان أنه يوجد في الجعل زائدا على الطبيعة يوجد مفهوم آخر ثاني أضيف إلى الطبيعة. وحيث أن ظاهر حاله أن كل ما يكون قد بينه يكون بمقدار مراده لا أقل من مقدار مراده، إذن يستكشف من ذلك أن مقدار مراده أيضا وهو مرحلة الجعل ليس فيه إضافة. فهذا الكلام أولا كأنه وقع فيه خلط بين مرحلة الجعل ومرحلة الفعل،
مرحلة لحاظ الموضوع، أليس لا يتصور هناك قدر متيقن للموضوع؟ لما هرجع موضوع ركل هذا ميكونه
إلا حل الله البيع الرضي يقول
إن قدر متيقن ممكن الورش لهذا بشيء درهم ما هرجع إن قدر متيقن
يعني قيد، هذا ليس قدر
متيقن،
يسمى هذا يسمى بالقيد عندما يلحظ مع البيع خصوصية يعني لاحظ المقيد يعني أخذ في موضوع الجعل زيادة وهو المقيد. القدر المتيقن ليس مربوطا بعالم
الجعل، وجود قدر متيقن دار موجود القدر الجعل سلاحية القدر
القدر المتيقن دائما في مرحلة الفعلية ليس في مرحلة الجعل. القدر المتيقن دائما في مرحلة، معنى قدر المتيقن هكذا أنه هنا على كل حال ذاك الجعل ينطبق عليه. ماذا يراد بالقدر المتيقن؟ يعني نحن نعلم بأن الجعل مهما كان مطلقا أو كان مقيدا منطبقا على هذا الموضوع، هذا معنى
خارج من باشي موضوع فارزية فارزية ونحوه قدر متيقن داري
ليس
غنيمة جنجية قدر متيقن داري ونك ما حواه الأسكن
تارة
قدر متيقن ممكن دار خارج أصلا جنجي متعقوق بيدناكم.
تارة يراد بالقدر المتيقن يعني المقيد، نحن نعلم بأن مراد المولى المقيد وهذا لا كلام فيه. إذا علمنا بأن مراد المولى المقيد إذا علمنا بأن ما هو موضوع الحكم إنما هو المقيد. وأخرى نقول القدر المتيقن، إذا أردنا المقيد فهذا رجع المقدمة الثانية وهو عدم نصب قرينة على التقييد. المفروض المقدمة الثالثة التي أضافها صاحب الكفاية غير المقدمة الثانية، ومعنى أنها غير المقدمة الثانية يعني أننا لا نعلم بالقيد، نشك في أخذ القيد في موضوع الجعل وعدم أخذه، وإنما نعلم بأن هذا الجعل سواء كان مطلقا أي بلا قيد أو كان مقيدا أو أي مع القيد ينطبق في هذا الفرد، هذا معنى القدر المتيقن. فالقدر المتيقن دائما من شؤون مرحلة الانطباق لا من شؤون مرحلة الجعل، وإلا رجع إلى المقدمة الأولى الثانية وهو أننا نعلم بأخذ القيد في موضوع الفرد. إذا علمنا بأخذ القيد صارت المقدمة الثانية مرتفعة وهو عدم نصب قرينة على التقييد. مقصود صاحب الكفاية إضافة مقدمة ثالثة على المقدمة الثانية لا توضيح المقدمة الثانية، وهذه المقدمة الثالثة هي هكذا أننا لا نعلم بالقيد في موضوع الجعل، يعني يتردد عندنا موضوع الجعل بين أن يكون مطلقا أو أن يكون مقيدا، لكن نعلم على كل حال سواء كان موضوع الجعل مطلقا أو كان موضوع الجعل مقيدا نعلم بأن هذا الفرد مشمول لهذا الجعل، هذا معنى القدر المتيقن. فالقدر المتيقن دائما من شؤون مرحلة المشمولية، من شؤون مرحلة الانطباق فعلي أو فرضي، من شؤون مرحلة المشمولية والانطباق والسريان، يعني مرحلة الفعلية لا مرحلة الجعل. وحينئذ نقول لو كان الخطاب ناظرا إلى هذه المرحلة صح أن يقال أنه المولى بين تمام مراده، لكن الخطاب ليس ناظر إلى هذه المرحلة، مفاد الخطاب عالم الجعل، وعالم الجعل بحسب الفرق لا يزال مردد غير معلوم أنه هل هو الطبيعة مع القيد أو الطبيعة بلا قيد، هذا التردد غير موجود، وإلا لو كان التردد هناك غير موجود ارتفعت المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث، كان معنى أن القيد عليه بيان ونصب عليه بيان، وذلك يخرج حينئذ الإطلاق عن الإطلاق بخروج بانتفاء المقدمة الثانية. إذن فما هو مفاد المطلقات؟ ليس مرحلة المشمولية والانطباق، مرحلة نفس الجعل، وأن الجعل في موضوعه قيد أو ليس معه قيدا، إضافة على الطبيعة يوجد قيد زائد أو لا يوجد قيد زائد، ومرحلة الجعل هي المرحلة التي يكون المقيد فيها زيادة على المطلق، عكس مرحلة التطبيق والمشمولية الذي يكون المطلق فيه زيادة على المقيد. إذن فصاحب الكفاية أخذ شيئا مربوطا بمرحلة التطبيق والفعلية ليستكشف منه خصوصية مربوطة بعالم الجعل، وهذا غير صحيح. ما هو مفاد الخطاب أصلا ليس مرحلة المشمولية والانطباق، مرحلة نفس الجعل، ولحاظ مرحلة الجعل لا يزال لا يعلم، يردد ولا يعلم أن الجعل موضوعه ذات الطبيعة فقط، أو ذات الطبيعة مع قيد مثلا المؤمنة، الرقبة مع قيد المؤمنة. إذن فكون الرقبة المؤمنة في الخارج نعلم بمناسبات بخصوصيات أنها مشمولة لوجوب العتق، إذا وجب العتق على المفطر مثلا، هذا لا يعني أن الجعل في أعتق رقبة علم أنه هل فيه قيد الإيمان زائدا على الرقبة أو ليس فيه قيد الإيمان. نعم لو علم بالقيد، وهذا خرج بالمقدمة الثانية حينئذ، خرج الإطلاق بالمقام على الإنعقاد باعتبار انتفاء المقدمة الثانية، وهذا غير القدر المتيقن. إذن فهنا خلط بحسب الحقيقة في هذا البيان بين مرحلة ما هو مفاد المطلقات والخطابات وهو عالم الجعل، بلحاظ ما هو مفاد المطلق وهو نفس القضية الحقيقية المجعولة، لا يزال لا يعلم أن هذا الجعل هل هو جعل موضوعه ذات الطبيعة الذي بين، أو موضوعه ذات الطبيعة وإضافة قيد الذي لم يبين هذه الإضافة، وحيث أن ظاهر حال المتكلم أن ما هو مراده ومراده الجعل، بيان الجعل لا مشمولية المصادر، حيث أن ظاهر حال المتكلم أن ما هو مراده وهو الجعل بتمامه يذكره في مقام الإثبات ولم يذكر شيئا زائدا على ذات الطبيعة، إذن نستكشف أن ما هو مراده إنما هو ذات الطبيعة فقط. إذن فالقدر المتيقن لا يمكن أن يكون مانعا وصالحا للمانعية عن انعقاد الإطلاق، لأنها غير مربوطة بما هو مفاد المطلق أصلا بحسب الحقيقة، هذا أولا. وثانيا الشيء الذي يرد على صاحب الكفاية ثانيا هو أنه لو فرض أن عالم الانحلال والمشمولية والتطبيق والفعلية، أي شيء عبرتم عبروه، هذا العالم الثاني غير عالم الجعل الذي هو وراء مرحلة الجعل، لو فرض أن وجود قدر متيقن في هذا العالم كان ينفي الإطلاق، ينافي الإطلاق ويمنع من الإطلاق، إذ لا يلزم منه نقض الغرض، إذن لا ينبغي أن يميز بين قدر متيقن في مقام التخاطب أو قدر متيقن من خارج مقام التخاطب. لو كان المولى ليس في مقام بيان جعله، في مقام بيان انطباقات جعله، لنفترض أن المولى ليس في مقام بيان الجعل، وإلا رجعنا للإشكال الأول، في مقام بيان انطباقات الجعل وتطبيقات الجعل، يعني في مقام بيان الفعلية، الحكم الفعلي، كما أن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب حينئذ يمنع من تمامية برهان نقض الغرض لو كان غرضه المقيد، ولو كان هناك قدر متيقن من خارج مقام التخاطب أيضا يمنع من انعقاد الإطلاق ببرهان نقض الغرض، أيضا لو كان مراده المتيقن لما نقض غرضه، إلا بأن نفترض في عناية زائدة، وهي عناية أنه لابد هو في مقام بيان تمام مراده في الانطباق والفعلية من نفس الخطاب، بأن نجعل الخطاب ناظرا إلى مرحلة الانطباق والفعلية، والذي يكون هذا بعد أوضح بطلانا مثل هذه العناية، فإن الخطاب لو فرض أنه ناظر إلى شيء فينبغي أن يفرض أنه ناظر إلى عالم الجعل لا إلى عالم الفعلية. إذن فلو كان المولى نظره ومقصوده أن لا يقع المكلف في نقض الغرض بلحاظ عالم الفعلية بلحاظ عالم الانطباق، فلا فرق حينئذ في نكتة هذا المنع الذي ذكره صاحب الكفاية بين أن يكون القدر المتيقن من داخل مقام التخاطب أو من خارج مقام التخاطب، إذ بلحاظ مرحلة الفعلية لا يلزم نقض الغرض حينئذ لو كان مراده المقيد، يعني لو كان مراده خصوص المقدار المتيقن، هذا ثانيا. وثالثا ما ذكره من أنه إذا كان المتكلم في مقام بيان أنه التمام، حيثية التمامية، يتم الإطلاق، أيضا هذا لا يتم حينئذ إذا قبلنا مسلكه، يعني تفصيله في غير محله، ينبغي حينئذ أن يقال بعدم انعقاد الإطلاق في الصورتين معا، وذلك لأنه نقول إذا حيث أن المتكلم في مقام البيان لتمام المراد والمتيقن مبين واقعا ومعلوم لدى المخاطب واقعا، حينئذ نقول المتكلم مراده الواقعي هو المقيد، وقد بينه للمخاطب، لأن الظهور الأول موجود بحسب الفرق، إن الظهور الثاني ليس مانعا عن الظهور الأول، الظهور الأول موجود في مقام بيان تمام ما هو مراده ولو واقعا من دون علم المخاطب، هذا الظهور الأول. نقول لو كان مراده حينئذ، لو كان مراده أكثر من القدر المتيقن، حيث أن الأكثر من القدر المتيقن لم يبين للمخاطر، لم يصل للمخاطر، لأن المقدار المتيقن والمعلوم والواصل هو القدر المتيقن، والزائد على القدر المتيقن غير متيقن، يعني مشكوك غير واصل. وحيث أنه بالظهور الثاني هو في مقام بيان حيثية التمامية أيضا، فيستكشف أن المقدار المتيقن هو تمام المراد بضم الظهور الثاني إلى الظهور الأول. دعوة أن الظهور الأول يقول لنا أن هذا المقدار هو تمام المراد واقعا ولو لم يعلم به المكلف، إذ لو كان مراده أكثر من المتيقن لزم أن يبينه، وإلا لزم أن نقبل الظهور الأول بغض النظر عن الظهور الثاني، إذ الأكثر من المتيقن غير مبين حتى واقعا، غير واصل للمكلف حتى واقعا. إذن فبالظهور الأول نثبت أن المقدار الأول، أن المقدار المتيقن هو تمام المراد ولو واقعا، وبالظهور الثاني نثبت حيث أن هذا المتلم في مقام إفهام التمامية أيضا للمخاطر، لو كان مراده أكثر من هذا المقدار، يعني لو كان مراده المطلق لزم أن يبين حينئذ، حيث لم يبين إذن تمام مراده أيضا هو المتيقن، تمام مراده الواصل للمخاطب أيضا هو المتيقن ليس أكثر من المتيقن. فبضم الظهور الثاني إلى الظهور الأول يثبت حينئذ نفي الإطلاق، لا أنه يثبت نفس الإطلاق كما يريده صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كأنه تصور أنه عندما يكون المولى في مقام بيان حيثية التمامية للمخاطب، حينئذ حيث لم يبين حيثية التمامية إذن يريد المطلق، بينما هنا تنعكس النتيجة، حيث أن المتيقن واصل ومعلوم للمخاطب وأكثر من المتيقن غير معلوم للمخاطب، إذن لو كان مراده المطلق لازم أن يوصله للمخاطب بحكم الظهور الأول، بحكم الظهور الأول لو كان مراده الإطلاق لازم أن يعلم المخاطب به ولم يعلمه، قطع النظر عن الظهور الثاني لم يعلم الأكثر من المتيقن للمخاطب. وبما أنه في مقام بيان التمامية أيضا، وفي مقام بيان واقع التمام، والمتيقن واقعا مبين للمخاطب وأكثر من غير مبين للمخاطب، إذن ينكشف أن تمام مراد المتكلم أيضا هو المتيقن، يعني حيثية التمامية في المتيقن لا في المطلق، باعتبار أن المطلق مشكوك والمتيقن متيقن. وحينئذ حينما يكون في مقام بيان حيثية التمامية أيضا ولم ينصب قرينة، ينكشف أن ما هو تمامه المتيقن لأنه المتيقن، وغيره مشكوك حسب الحقيقة، والمشكوك لا يمكن أن يصلح أن يكون بيانا لحيثية التمامية. حيثية التمامية عندما نضيفها إلى الحيثية الأولى، والظهور في التمامية عندما نضيفه إلى الظهور الأول، ينتج العكس تماما، ينتج أن تمام مراده المتيقن لا تمام مراده المطلق، لأن المطلق أصله غير معلوم وغير واصل بخلاف المتيقن أصله واصل للمخاطر، فيصلح أن يكون سكوته حينئذ من أجل أن لا يقع في نقض الغرض للظهور الثاني، يصلح أن يكون حينئذ سكوته دليلا على أن تمام مراده حيثية التمامية في المتيقن لا في المطلق، لأن الزيادة على المتيقن أصله مشكوك وغير واصل للمخاطب، محتمل ومشكوك بحسب الفرق. إذن فهذا الظهور الثاني الذي يضيفه يعكس النتيجة بحسب الحقيقة، وينتج أن ما هو تمام مراده الذي بصدد إفهامه للمخاطب إنما هو المتيقن لا المطلق، لأنها حيثية التمامية حيثية بيان تمام المراد بما هو تمام المراد يكون في طول كون المراد واصلا للمخاطب، وما هو الواصل هو المتيقن للمطلق. إذن فهذا الظهور عندما ينضم إلى الظهور الأول يكون مفاده ماذا؟ أن المتيقن هو تمام مراده، لا أن المطلق الذي أصله غير واصل وغير معلوم وغير متيقن تمام مراد المتكلم. فكيف أصبح إضافة الظهور الثاني إلى الظهور الأول موجبا لتمامية الإطلاق، بل يكون موجبا لتضعيف الإطلاق بحسب الحقيقة وتعالى. الكلام في مقدمات الحكمة، ماذا تقصد؟ هو هذا جعله من مقدمات الحكمة الذي يوصله للإطلاق، هو هذه المقدمة، يعني بحسب الحقيقة برهان نقض الغرض بحسب تعبيره، نقول برهان نقبل غرض لو كان مقصود تمام مراده المتيقن لم ينقض غرضه لا في الظهور الأول ولا في الظهور الثاني. لو كان تمام مراده المطلق لنقض الظهور الأول حتى مع وجود الظهور الثاني، لأن المطلق غير مبين محتمل بحسب الفرض. إذن فضم الظهور الثاني إلى الظهور الأول لا يجعل الإطلاق حد تاما ومنعقدا ببرهان نقض الغرض، لأن برهان نقض الغرض هو مدرك الإطلاق، هو مقدمات الحكمة عنده، ليس ونافذ شيء غير نقض الغرض يحقق الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن فنقض برهان ونقض الغرض حينئذ لو ضم الظهور الثاني إلى الظهور الأول أيضا يقتضي أن يكون مراد هذا المتكلم إنما هو المتيقن، إذ لو كان مراده المتيقن لما نقض غرضه، لا الغرض الأول نقضه لأنه بين واقع ما هو تمام مراده، ولا الغرض الثاني نقضه لأن هذا الذي بينه واصل إلى المخاطب، وحيث أنه لم يقل لم يبين شيئا آخر فلا محالة نستكشف أن هذا هو تمام مراده وهو يريد إفهامه التمامية بنفس سكوته. وأما المطلق فحيث أن الظهور الأول غير متحقق فيه، يعني أصل كونه مبينا وواصلا إلى المخاطب غير متحقق الذي هو مفاد الظهور الأول، فضم الظهور الثاني لا يحققه بحسب لا يعينه بحسب الحقيقة، لأن الظهور الثاني يقول ما يكون واصلا للمخاطب فينبغي أن يكون واصل، حيثية أنه تمام المراد أيضا لابد أن يفهم للمخاطب، وهو هذا غير واصل بالأصل للمخاطب بحسب الفرق، ليس متيقنا المطلق وإنما المتيقن والمعلوم إنما هو المقيد والحصة. هذا أيضا ثالثا. ورابعا طبعا روح هذه الإشكالات يمكن إرجاعها إلى الإشكال الأول، كلها تنشأ من الإشكال الأول الأساسي، خصوصا هذا الإشكال الرابع، أنه أساسا يكون فرض النظر إلى مرحلة الانطباق والمشمولية والفعلية، يعني ملاحظة عالم القدر المتيقن في الانطباق، هذا إذا كان هو منظور المتكلم ومنظور المولى هذا يمنع من أصل إمكان التمسك بالإطلاق في أي مورد من الموارد، وذلك باعتبار أنه لو نظرنا إلى عالم الانطباق والفعلية دائما نجد أن الإطلاق فيه زيادة أكثر من التقييد، فيكون مقتضى الأصل التقييد للإطلاق، باعتبار أن المطلق في مرحلة الانطباق هو الأكثر والمقيد هو والمتيقن هو الأقل، دائما يكون بلحاظ مرحلة التطبيق كما أشرنا المطلق هو الزيادة والمقيد هو النقيصة هو الأقل، بينما نحن أصل كشفنا للإطلاق كشفنا للإطلاق كان مبنيا على افتراض العكس، وأن المطلق هو الأقل والمقيد هو الزائد، لكي نستكشف من سكوته عن الزيادة انتفاء الزيادة في عالم الثبوت. فأصل هذا النهج من تصور باب الإطلاق والتقييد يؤدي إلى أن يكون أصل البساط وأصل المعركة التي بيناها في باب المنهج الذي بين في باب الإطلاق كله يكون منسوفا بحسب الحقيقة ومنقوضا ومنخرما، إذ سوف لا يكون الإطلاق والتقييد النسبة بينهما نسبة الأقل إلى الأكثر من ناحية التقييد، بحيث نستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق، بل يكون الأمر بالعكس حينئذ، بلحاظ مرحلة الانطباق سوف يكون المطلق هو الأكثر والمقيد هو الأقل، حينئذ الأكثر بحاجة إلى بيان ثبوت الحكم في تمام الأفراد، حتى هذا الفرد الفاقد بيدحت هو الذي يحتاج إلى بيان، لا ثبوت الحكم في بعض الأفراد، ثبوت الحكم في بعض الأفراد ثابت في الجملة معلوم الثبوت على كل حوال، لا ما أبرز جعلا أصلا، ثبوته في كل فرد زائد على المقدار المعلوم بالإجمال ولو بأصل الخطاب ذاك الذي يحتاج إلى بيان، لا أن القيد يحتاج حينئذ، الإطلاق حينئذ يكون بحاجة إلى بيان، لأنه فيه زيادة في الجعل، زيادة في المجعول، وزيادة في الانطباق، وزيادة في الحكم الفعلي على المقيد. فأساسا هذا النهج من التفكير يوجب انخلام المنهج الصحيح الذي به نستطيع أن نثبت الإطلاق، أن نثبت نفي القيد، فإن المنهج الذي به نثبت نفي القيد مبني على أن يكون المقيد فيه زيادة على المطلق، أما لو انعكس لو لاحظنا عالم التطبيق والانحلال الذي فيه الأمر بالعكس المطلق فيه زيادة على المقيد لا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق أصلا. هذا المنهج، وهذا أيضا من نتائج الخلط الذي أشرنا إليه بين عالم الجعل الذي هو مفاد الخطاب والإطلاق، وبين عالم الفعلية للمجعول، وعالم الانطباق الذي هو خارج عن مدلول الخطاب دائما عندما نلحظ عالم الفعلية نجد في عالم الفعلية الحكم الانحلالي المطلق أكثر من الحكم المقيد، لأن الحكم المقيد معناه بعض هذه الأحكام، والحكم المطلق معناه كل هذه الأحكام، وكل هذه الأحكام بحاجة إلى بيان، لا بعض هذه الأحكام بحاجة إلى بيان. البعض على كل حال نعلم ولو إجمالا بثبوته حتى لو لم يكن قدر المتيقن، ما يزداد على ذلك نحتاج إلى بيان ولا دليل عليه. فلا يمكن إثبات الإطلاق في أي مورد حينئذ، لأن الإطلاق فيه حينئذ حكم زائد وأحكام فعلية زائدة وتطبيقات زائدة بحاجة إلى ما يدل عليها. فهذا الكلام على كل حال غير تام. فالصحيح أن مفاد الإطلاق هو بيان الجعل، وفي عالم الجعل المطلق عبارة عن أقل والمقيد عبارة عن الأكثر، يعني المطلق عبارة عن أن المأخوذ في موضوع الجعل ذات الطبيعة، والمقيد معناه أن المأخوذ في موضوع الجعل ذات الطبيعة مع القيد بإضافة القيد. وحيث أن الخطاب ينظر إلى الجعل لا إلى الانطباقات، فوجود قدر المتيقن في عالم التطبيق لا يعين لنا ما هو موضوع الجعل، نعم يعين لنا ما هو المشمول للجعل على كل تقدير، لأن هذا غير تعيين ما هو موضوع الجعل. وموضوع الجعل ما دام لم يعين أنه هل هو الطبيعة فقط أو الطبيعة مع القيد، إذن فالظهور الحالي في أن المتكلم مقدار ما يثبته يبرزه مطابق مع مراده، ذاك الظهور الحالي يكون محكما وقاضيا بأن الجعل أيضا كما أبرزه ليس فيه زيادة عما أبرزه إلا إذا علم بالقيد. إذا علم بالقيد حينئذ هذا العلم يكون معنى انتفاء المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث. فلا يشترط في تمامية مقدمات الحكمة أكثر من المقدمتين الأولى والثانية.